الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الليلة الطيبة المباركة سوف نتدارس بعض أحكام الصوم، وبعض ما يتعلق بفضائل شهر رمضان، نقتبس شيئا منها من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان وفقه الله، ومن غيره. أولا، ما معنى الصوم؟ الصوم لغة مصدر صام يصوم صوما وصياما، أما في الشرع ولهذا في اللغة سمي الممسك عن الكلام صائما، كما قال الله تعالى عن مريم قولها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وكذلك الخيل الممسكة عن العلف تسمى صائمة، وخيل صيام، وخيل غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلو كل جمع. أما الصوم في الشرع فهو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشروط خاصة. الإمساك بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة الفقهية: الأمور بمقاصدها. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك، الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة المقصود بها المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع وما يلحق بها من اللغو والرفث ونحو ذلك، في زمن مخصوص، أي من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. قوله من شخص مخصوص، من هو الشخص المخصوص؟ هو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم السليم من الموانع، السليم من الموانع بشروط خاصة، وهي شروط للإجزاء وأخرى للصحة، وهي التي مرت معنا. فالصوم يجب على من؟ على المسلم. يخرج به الكافر فلا يصح منه الصوم، لأنه ليس أهلا للعبادة، ومع ذلك هو مخاطب ومكلف بالصوم، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومتى أسلم الكافر لزمه الصيام من حين إسلامه ولا يقضي ما مضى. المسلم البالغ
يخرج به الصغير فلا يجب عليه الصوم لرفع القلم عنه. ولقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم الصغير حتى يكبر البالغ. فيشترط في وجوب الصوم أن يكون بالغا. بماذا يحصل البلوغ؟ إما بإنزال المني أو بنبات الشعر الخشن حول القبل والدبر أو ببلوغ 15 عاما أو بالحيض والنفاس في حق المرأة. المسلم البالغ العاقل يخرج به المجنون فلا يجب الصوم على المجنون. أما إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا فإنه يلزمه الصوم متى ما فاق، ولم يجب عليه قضاء ما جن فيه. المسلم البالغ العاقل. أما إذا كان مجنون مطبق عليه الجنون فلا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الإطعام، لأنه مرفوع عنه القلم، ليس عليه لا صوم ولا إطعام. بعض الناس يظن أن عليه الإطعام على هذا المجنون، لا، قد يكون في البيت رجل كبير أو امرأة كبيرة مختلة العقل، لا تميز أحد ولا تعرف أحد، لا تعرف الصباح من المساء، ولا تميز بين أهلها، ولا بلغ السن الهذيان، ولا، فهذه ليس عليها لا صوم ولا إطعام. الشرط الرابع والخامس المقيم يخرج به المسافر فلا يجب عليه الصوم، إنما يجوز له الفطر وعليه القضاء إذا أفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي لا يقدر أن يصوم يجوز له أن يفطر إذا كان لا يستطيع الصوم مع المرض، لكن عليه القضاء. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، مرض خطير ما يقدر يصوم البتة ولا يستطيع يقضي، فهذا عليه الإطعام. كذلك أما إذا كان يقدر أن يقضي فإنه يفطر ويقضي فعدة من أيام أخرى. وكذلك المسافر يباح له الفطر وعليه القضاء. القادر، من شروط الصيام القادر، أن يكون قادر على الصوم، ويخرج به غير القادر العاجز عن الصيام لمرض أو كبر. فإن كان عاجزا عجزا مستمرا فإنه يفطر وعليه الإطعام. أما إذا كان مؤقتا كمرض أو سفر فإنه يفطر وعليه القضاء. الخالي من الموانع، فمن قام به مانع كالحيض والنفاس في حق النساء فإن الحيض والنفساء لا يصح منها الصوم ولا يجوز لها أن تصوم، لكن عليها القضاء، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أيها الإخوة الفضلاء، الصوم فرض في السنة التاسعة، ويستحب ترى الهلال كما قال ابن عمر رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت، فصام وأمر بصيامه. الصوم من أعظم حكمه أنه يربي العبد على تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغرض من الصوم أن نتقي الله، أن تحفظ جوارحك عن الحرام، تحفظ سمعك عن الحرام، لا تسمع الغيبة ولا النميمة ولا الأغاني ولا نحو ذلك، تحفظ بصرك عن الحرام، عن النظر إلى النساء الأجنبيات وإلى المسلسلات الخليعات، تحفظ يدك عن الحرام، فلا تبع ولا تشتري الحرام، تحفظ رجلك عن الحرام، لا تمشي إلى أماكن الشر والفساد، تحفظ كل جوارحك عن الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. تحفظ صومك. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامها الجوع والعطش. يصوم عن الأكل والشرب، لكن تجد في نهار رمضان على المسلسلات وعلى التمثيليات وعلى الأغاني يقول صائم. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. أيصلح هذا رمضان. إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وفي رواية صفدت مردة الجن. إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكسر. لماذا كل هذا؟ من أجل أن ننام، نخلي رمضان نوم من الساعة 9، بعضهم الليل لعب من بعد العشاء إلى قرب السحور تسحر، وبعضهم يواصل لعب إلى الساعة 9 ونوم إلى المغرب. هذا هو رمضان؟ أين وقت القيام، التراويح؟ أين قراءة القرآن؟ أين الدعاء؟ أين ذكر الله تعالى؟ رمضان ليس موسما للعب كما يظن بعض الشباب. إذا أقبل رمضان رتبوا الدورات الرياضية الصباحية والمسائية، تمر أحيانا في الصباح في أماكن لعب، وكأنه لكن باقي العام ما في لعب في الصباح، لكن في رمضان المرض مصفد، لكن صغار الشياطين لعبوا بالناس، بل شياطين الإنس لعبوا بالناس بالشباب. فيجب علينا أن نعرف قيمة رمضان، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أتاك رمضان شهر مبارك، شهر مبارك، فلنغتنم هذا الشهر. كذلك من حكم الصوم يربي العبد على مراقبة الله عز وجل. مراقبة الله تستحضر أن الله مطلع عليك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. بإمكانك أنك تدخل غرفة ما حد يراك، صح؟ وتأكل وتشرب ما حد يراك، لكن أنت من تراقب؟ من تخاف؟ الله عز وجل. فالصوم يربي على مراقبة الله وعلى الخوف من الله، وهكذا يجب على المسلم أن يخاف الله. لا تظن أنك بعيد، الله يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، كذلك من حكم الصوم أنه يربي على الصبر بجميع أنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله، أنت تؤدي عبادة تصبر على هذه العبادة، صبر عن معصية الله، النظر الحرام عن سماع الحرام، صبر على أقدار الله، الله قدر عليك ألا تأكل ولا تشرب فتصبر، جميع أنواع الصبر. الصبر يذكر بالفقراء والمساكين والمحتاجين، إذا امتنعت عن الأكل والشرب وأتاك الجوع والعطش تذكر البطون الجائعة التي لا تعرف لقمة العيش، وأنت تتقلب في هذا الخير في هذا النعيم، تذكر أناسا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، فاحمد الله على هذه النعم فيكون ذلك داعيا لك إلى مساعدتهم وإعانتهم. كذلك من حكم الصوم شكر الله تعالى، أن تشكر الله على النعم التي أنت فيها. أيها الإخوة، شهر رمضان يثبت إما بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، وفي رواية: فإن غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وإن لم يرى الهلال إما لقتر وهو الغبار أو غيم فإنه تكمل العدة 30 يوما. ولا يجوز صوم يوم الشك على الصحيح، وهو يوم 30، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر لا يجوز صوم يوم الشك، لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا رؤي الهلال فإن العبد يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، والحديث حسن لغيره. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. رواه الترمذي وصححه ابن حبان رحمه الله تعالى. وكان ابن عمر إذا دخل رمضان قال: مرحبا بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام الليل، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. وقال المعلى ابن الفضل: كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان، يعرفون قيمة رمضان، يعرفون قيمة الشهر. ما هي الطرق السليمة لاستقبال رمضان؟ أولا، قبل رمضان تدعو الله أن يبلغك رمضان وأنت في صحة وعافية كما ذكر المعلى بن الفضل. ثانيا، إذا بلغك الله رمضان أن تحمد الله وأن تشكره على ذلك. ثالثا، أن تبتهج وتفرح بذلك، وهذا هو المؤمن، يفرح المؤمن يفرح بمواسم الطاعات، ورابعا أن تعزم العزم الأكيد وأن تخطط التخطيط الكبير لاغتنام هذا الشهر. المؤمن يعرف أنه جاء موسم عظيم، يعرف كيف يغتنم هذا الشهر، كيف يقرأ القرآن، ماذا يصنع. العلامة السعدي رحمه الله له كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، يقول: كنت أقرأ القرآن في رمضان فتمر علي آيات فأستنبط منها فوائد لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب كما ذكر بعض المحققين. فيقرأ قراءة تدبر ويكثر من قراءة القرآن، فهو شهر القرآن. كان بعض السلف يقرأ يختم القرآن في كل يوم، فإذا دخلت العشر الأواخر ختم في كل يوم مرتين، لكن نقول اختم في ثلاث إن استطعت فهذا حسن، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث. بعض السلف يقول هذا الحديث المراد به في غير المواسم الفاضلة كرمضان، فإنه صح عن عثمان أنه ختم في ركعة. إذن تجتهد في قراءة القرآن، اختم في سبع. كان الصحابة في غير رمضان يحزبون القرآن في سبعة أيام، يختمون في كل سبع. لما قيل لأحد الصحابة: كيف تحزبون القرآن؟ قال: ثلاثا، يعني ثلاث سور: الفاتحة والبقرة وآل عمران، ثلاثا وخمسا، خمس سور، وسبعا وتسعا وأحد عشر. قال: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشر وثلاث عشر وحزب المفصل. هذا اليوم السابع، حزب المفصل من قافل الناس، فيختمون القرآن في سبعة أيام. هذا في غير رمضان، في رمضان يضاعفون القراءة. ينبغي علينا أن نضاعف القراءة وأن نخطط تخطيط لهذا الشهر، كما أن أهل الدنيا يخططون لرمضان، وأصحاب التجارات يكثفون البضائع، موسم تجارة، وأن تخطط لنفسك. مع ذلك قد لا يعود عليك إذا بلغك الله رمضان، قد لا يعود عليك رمضان الآخر. كم من أناس صاموا العام الماضي جاء هذا العام وهم في عداد الأموات. كذلك العزم الصادق على اغتنام رمضان وعمارة أوقاته بطاعة الله. قال الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. عليك أن تصدق الله في اغتنام رمضان. كذلك تستقبل رمضان بالفقه في الدين والتفقه في أحكام رمضان، أحكام الصوم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتفقه في أحكام الصوم. سابعا العزم على ترك الآثام والمعاصي والتوبة الصادقة. إذا كنت واقع في معاصي اتركها في رمضان وفي غير رمضان. رمضان فرصة لك في أن تتوب إلى الله. بعض الناس يشرب الدخان فتجده يمتنع من الفجر إلى الغروب قرابة 14 ساعة، فإذا جاء الغروب تجده أول ما يبدأ بعد التمر بالدخان. يا عبد الله، رمضان فرصة لك أن تقلع عن هذه القاذورات وعن هذه السموم. عليك أن تغتنم هذا الشهر في التوبة إلى الله، وفي الإقلاع عن الآثام، فإن من حكم الصوم تقوى الله، تترك الحرام. كذلك نستقبل رمضان، وهذه على الداعية والخطيب والمعلم ونحوهم، أن يذكر الناس بفضل رمضان والحرص على اغتنامه. أيها الإخوة، كذلك هذا الشهر هو شهر القرآن كما مر معنا. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث. أنزل في رمضان فهو شهر القرآن. شهر رمضان شهر الصبر، ولهذا يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولهذا يقول تعالى عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض السلف: أجر الصائم لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفة. كذلك في شهر رمضان فيه ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر، عبادتها أفضل من عبادة ألف شهر، والألف شهر 83 عاما وبضعة أشهر وأربعة أشهر، ليلة واحدة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الدعاء مستجاب في رمضان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. كذلك الصوم جنة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري: والصوم جنة. وعند الإمام أحمد بسند صحيح: الصوم جنة يستجن به العبد من النار، فهو وقاية من النار. وفي الحديث الآخر وهو صحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي عاما. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. الله أكبر، فضل عظيم. الصوم جنة من الشهوات ووقاية من الشهوات، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم من أعظم أسباب دخول الجنة، كما في حديث أبي أمامة عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة: مرني بعمل ينفعني الله به. هذا أبو أمامة قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ليس له مثيل. الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصوم: أي ربي منعته الأكل والشرب. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل. بيت يقرأ القرآن، ما يبيت في الملاعب يلعب، يقرأ القرآن. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف بيوت الأشعريين في الليل من خلال قراءتهم بالقرآن. الله المستعان، مو على القنوات وعلى الدشوش وعلى المواقع ونحو ذلك. الصوم سبب للسعادة في الدارين، كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. خلوف فم الصائم، الرائحة المستكره عند الناس، أطيب عند الله من ريح المسك. في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا أهل صيام، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. زاد في صحيح ابن خزيمة: ومن دخل يشرب، ومن يشرب فلا يظما بعدها أبدا. أيها الإخوة، ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟ أولا: من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجب عليه أن يقلع إذا تذكر وهو يأكل، يجب عليه أن يقلع مباشرة. إذا ذكر يجب عليه أن يقلع مباشرة. لو أن شخصا معه 5 حبات من العنب فأكل 4 حبات ناسيا وتذكر بعد 4، بقيت كم؟ 1. قال: باقي هذه الوحدة أكملها، فكمل 1. هل أفطر بال4 أم بال1؟ بال1، لأنه أكلها عامدا متعمدا. كذلك ممن يباح لهم الفطر المسافر، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على إباحة الفطر للمسافر سواء شق عليه أو لم يشق، لكن إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الصوم. وبعض أهل العلم يرى الأفضل الفطر لحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى أعزائمه، لكن إن كان لا يشق عليه الصوم وإذا أراد أن يقضي بعد ذلك يشق عليه القضاء لكونه يصوم لوحده ويرى أنه الأحسن له أن يصوم الآن، لا بأس. كذلك العاجز عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى برؤه يفطر وعليه الإطعام، وكذلك المريض المرض الذي لا يرجى برؤه يفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكين بما يقارب 0.5 صاع، 1.5 كيلو، وعن الشهر، والشهر 45 كيلو جراما. المريض الذي يرجى برؤه يفطر وعليه القضاء فعدة من أيام أخر. الحائض والنفساء تفطر ويجب عليها القضاء حتى لو أتاها الحيض قبل الغروب بدقيقة أو بدقيقتين تفطر، ولو طهرت قبل طلوع الفجر الثاني ولو بدقيقة أو بدقيقتين يجب عليها أن تصوم، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لكن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي في الوقت. الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما لزمهم القضاء فقط، أما إذا خافت على ولديهما ليس على أنفسهما لزمهما مع القضاء الكفارة. وقد ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار قد أشرنا إلى ذلك: الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه. كذلك ممن يباح لهم الفطر من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره. إنسان يعمل في إطفاء الحريق، جاء حريق، وقع حريق في نهار رمضان، حريق كبير يحتاج إلى جهد، وهذا صائم، فيباح لهم الفطر وعليهم القضاء لأن فيه تقوية لإنقاذ معصومين. غرق أناس في البحر أو في الوادي ويحتاج في إنقاذهم إلى جهد، فيجوز لهم الفطر، يجوز لهم الفطر في هذه الحالة. أيها الإخوة، ما هي مفسدات الصوم؟ مفسدات الصوم أولا الجماع في نهار رمضان، وهو أعظم المفسدات، وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. المفسد الثاني إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء ونحو ذلك، فهذا يفسد صومه وعليه القضاء وهو آثم، والأول آثم من باب أولى. أما إنزال المني بالاحتلام فلا يضر، أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كذلك من مفسدات الصوم الأكل والشرب متعمدا ذاكرا قاصدا، فمن أكل أو شرب متعمدا فسد صومه وهو آثم. واختلف العلماء هل عليه القضاء أم لا محل خلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا قضاء عليه، لأن قضاءه لا ينفعه، وأن إثمه أعظم من أن يقضى. والجمهور من أهل العلم يرون أن عليه القضاء وهو آثم، كما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرت بأناس معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم بالدم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون في غير وقت الفطر. كذلك من مفسدات الصوم حقن الدم، فإذا حقن هذا الصائم بالدم فإنه يفسد صومه، المريض يحتاج إلى دم، لأن الدم هو خلاصة الغذاء فيفسد بحقن الدم. كذلك الإبر المغذية اللي تسمى المغذيات التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، هذه مفسدة للصوم. أما الإبر العلاجية كالإبر التي تكون في العضل فهذه لا تفطر، أما التي في الوريد فهي محل خلاف بين أهل العلم، التي في الوريد محل خلاف، والذي ذكره شيخنا رحمه الله قال: مشايخنا يفرقون بين ما كان في العضل يرونه غير مفطر، وما كان في الوريد يرونه مفطرا. كذلك الحجامة محل خلاف بين أهل العلم في الحجامة، الجمهور من أهل العلم يرون أن الحجامة غير مفطرة لا تفسد الصوم، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم في صحيح البخاري. والحنابلة يرون أنه مفسد للصوم، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز وابن عثيمين، كلهم على أنها تفطر. والأحوط للمسلم أن لا يحتجم في نهار رمضان. ورجح شيخنا النجمي رحمه الله أنها غير مفسدة للصوم. ومن يقول بإفساد الصوم بالحجامة يرى أن التبرع بالدم كذلك مثل الحجامة إذا كان الدم كثيرا. أما سحب الدم للتحليل فإنه لا يؤثر على الصوم. كذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، من يخرج القي يتعمد إخراج القي فإن هذا يفسد صومه محل إجماع، كما نقل إجماع ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، يفسد الصوم، يفسد الصوم. أيها الإخوة، هناك مكروهات للصائم، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هناك أشياء تكره للصائم إذا كان شابا ويخاف على نفسه الوقوع، كالقبلة للصائم. أما إذا كان يغلب على ظنه الوقوع في الحرام أو فلا تحرم في هذه الحالة. هناك أشياء مكروهة التفكير في شأن النكاح، هناك أشياء مكروهة ذوق الطعام بلا حاجة. كذلك من الأحكام ما يباح للصائم أن يصبح جنبا، لو أصبح جنب فليس عليه شيء، ولكن يجب عليه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ويصلي مع الناس، لحديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. مما يباح للصائم السواك، لحديث عامر بن ربيعة قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، أو حديث حسن وفيه مقال للشيخ الألباني رحمه الله. لكن الأحاديث العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء. فهذا يشمل الصيام وغير الصيام. والرائحة التي تنبعث من الفم، يعني الرائحة المستكرهة ليست من الفم إنما هي من المعدة. أما الأحاديث الواردة في النهي عن السواك أثناء الصوم فهي ضعيفة جدا، كحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا ضعيف جدا. وأما قياسه على دم الشهيد كما قال شيخ الإسلام فقياس فاسد. كذلك مسائل مباحة للصائم: صب الماء البارد على الرأس والاغتسال مباح للصائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. هناك آداب في الصوم: تعجيل الإفطار وتأخير السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. تعجل الفطر متى ما دخل الوقت وأذن المؤذن، فإذا تيقنت الدخول فإنك تفطر وتؤخر السحور. أما من يتسحر الساعة الواحدة ولا الثانية عشرة وقال تسحرت، لا هذا مو سحور. السحور أن تأكل الأكلة في وقت السحر آخر الليل، ولو أن تشرب ماء، ولو أن تأكل تمرة تسحرت بذلك. تسحروا فإن في السحور بركة، تقوم في ذلك الوقت تذكر الله، تدعو الله، تصلي، تطبق السنة في أكل السحور، قد تساعد مسكينا ليس معه سحور. وفي الحديث: فصلوا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي الحديث تسحروا ولو بجرعة ماء. وفي الحديث نعم سحور المؤمن التمر. كلها حديث السحور. كذلك الدعاء عند الفطر بتلة العروق وذهب الظمأ، وثبت الأجر إن شاء الله. كذلك مما ينبغي أن يحترز منه الصائم قطرة الأنف، فإن قطرة الأنف مفسدة للصوم، كما أفتى بهذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن الأنف منفذ للجوف. أما قطرة العين والأذن فذكر الشيخ رحمه الله شيخ ابن باز أن الصحيح أنها غير مفطرة، لكن الأحوط تركها ولو قضى احتياطا فلا بأس. يا الشيخ بخاخ الربو، أفتى شيخنا الشيخ أحمد بالجواز، الرعاف والاستحاضة وتحليل الدم لا حرج فيه للصائم، لا حرج فيه على الصائم. تغيير الدم لمريض الكلى مفسد للصوم، كما أفتى به الشيخ ابن باز. خلع الذرس أو تنظيف أو حشو الأسنان لا أثر في صحة الصيام، لكن عليه أن يتحفظ من أن يدخل شيء إلى جوفه. دواء الغرغرة، يجعل شيء غرغرة دواء. يقول الشيخ لا أرى جوازه، لأن الشيء إذا دخل إلى اللهوات فإنه يصعب التحكم عليه. دهن الشعر والجلد لا يفطر بلا ريب، وضع الحناء لا يفطر، شم الروائح الطيبة لا يفطر، لكن البخور محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أن البخور في نهاية رمضان ينبغي اجتنابه لأن له جرم يدخل، لكن الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخنا الشيخ أحمد أن البخور لا يفطر، إذا تطيب الإنسان فلا يفطر، لأن نساء الصحابة كنا يعالين الطبخ ويحصل دخان، ولو كان هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مما يفطر به الصائم لبينه صلى الله عليه وسلم. كذلك استعمال الفرشاة والمعجون لا تفطر الصائم، لكن الأولى أن يستعملها قبل الفجر، الأولى أن يستعملها الصائم قبل الفجر احتياطا لصومه. إذا أحست المرأة بأعراض الحيض قبل المغرب لكن لم ينزل الحيض إلا بعد المغرب فصومها صحيح وليس عليها شيء، لأن العبرة بالخروج. المذي لا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم، وهو ما يكون يعني بعد الشهوة ولا يكون دفقا بلذة، فهذا على الصحيح أنه غير مفسد للصوم. الشيشة والدخان مفسدة للصوم. إذا أكل الإنسان ما لا يتغذى به هل يفطر؟ أكل حجرة متعمد، أكل تراب متعمد، أكل ورقة متعمد، هل يفطر؟ ها؟ هل تفسد الصوم؟ تفسد الصوم. كيف؟ أي شيء يدخل الجو متعمد يفسد الصوم. لو أكل تراب أكل ورقة يفسد الصوم، إذا كان متعمد في ذلك. نكتفي بهذا القدر من هذه الأحكام، ونسأل الله تعالى أن يكون ما ذكر فيه الخير والفائدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة سوف نتدارس بعض أحكام الصوم وبعض ما يتعلق بفضائل شهر رمضان، نقتبس شيئا منها من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان وفقه الله ومن غيره. أولا، ما معنى الصوم؟ الصوم لغة مصدر صام يصوم صوما وصياما، أما في الشرع ولهذا في اللغة سمي الممسك عن الكلام صائما، كما قال الله تعالى عن مريم قولها إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وكذلك الخيل الممسكة عن العلف تسمى صائمة، وخيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. أما الصوم في الشرع فهو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص بشروط خاصة. الإمساك بنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك. الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة، المقصود بها المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع وما يلحق بها من اللغو والرفث ونحو ذلك في زمن مخصوص، أي من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، قوله من شخص مخصوص. من هو الشخص المخصوص؟ هو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم السليم من الموانع، السليم من الموانع بشروط خاصة وهي شروط للإجزاء وأخرى للصحة وهي التي مرت معنا. فالصوم يجب على من؟ على المسلم، يخرج به الكافر فلا يصح منه الصوم لأنه ليس أهلا للعبادة، ومع ذلك هو مخاطب ومكلف بالصوم، لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ومتى أسلم الكافر لزمه الصيام من حين إسلامه ولا يقضي ما مضى. المسلم البالغ يخرج به الصغير فلا يجب عليه الصوم لرفع القلم عنه، ولقول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم الصغير حتى يكبر. البالغ فيشترط في وجوب الصوم أن يكون بالغا. بماذا يحصل البلوغ؟ إما بإنزال المني أو بنبات الشعر الخشن حول القبل والدبر، أو ببلوغ 15 عاما،
أو بالحيض والنفاس في حق المرأة. المسلم البالغ العاقل يخرج به المجنون، لا يجب الصوم على المجنون. أما إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا، إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا فإنه يلزمه الصوم متى ما فاق، ولم يجب عليه قضاء ما جن فيه. المسلم البالغ العاقل. أما إذا كان مجنون مطبق عليه الجنون فلا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه الإطعام، لأنه مرفوع عنه القلم، ليس عليه لا صوم ولا إطعام. بعض الناس يظن أن عليه الإطعام على هذا المجنون، لا، قد يكون في البيت رجل كبير أو امرأة كبيرة مختلة في العقل، لا تميز أحد ولا تعرف أحد، لا تعرف الصباح من المساء، ولا تميز بين أهلها، ولا بلغ السن الهذيان، ولا فهذه ليس عليها لا صوم ولا إطعام. الشرط الرابع والخامس المقيم، يخرج به المسافر فلا يجب عليه الصوم، إنما يجوز له الفطر وعليه القضاء إذا أفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض الذي لا يقدر أن يصوم يجوز له أن يفطر إذا كان لا يستطيع الصوم مع المرض، لكن عليه القضاء. أما إذا كان المرض لا يرجى برؤه، مرض خطير ما يقدر يصوم البتة ولا يستطيع يقضي، فهذا عليه الإطعام. كذلك أما إذا كان يقدر أن يقضي فإنه يفطر ويقضي فعدة من أيام أخرى. وكذلك المسافر يباح له الفطر وعليه القضاء. القادر، من شروط الصيام القادر، أن يكون قادر على الصوم، ويخرج به غير القادر العاجز عن الصيام لمرض أو كبر. فإن كان عاجزا عجزا مستمرا فإنه يفطر وعليه الإطعام. أما إذا كان مؤقتا كمرض أو سفر فإنه يفطر وعليه القضاء. الخالي من الموانع، فمن قام به مانع كالحيض والنفاس في حق النساء فإن الحيض والنفساء لا يصح منها الصوم ولا يجوز لها أن تصوم، لكن عليها القضاء، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أيها الإخوة الفضلاء، الصوم فرض في السنة التاسعة، ويستحب ترى الهلال كما قال ابن عمر رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت، فصام وأمر بصيامه. الصوم من أعظم حكمه أنه يربي العبد على تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغرض من الصوم أن نتقي الله، أن تحفظ جوارحك عن الحرام، تحفظ سمعك عن الحرام، لا تسمع الغيبة ولا النميمة ولا الأغاني ولا نحو ذلك، تحفظ بصرك عن الحرام، عن النظر إلى النساء الأجنبيات وإلى المسلسلات الخليعات، تحفظ يدك عن الحرام فلا تبع ولا تشتري الحرام، تحفظ رجلك عن الحرام لا تمشي إلى أماكن الشر والفساد، تحفظ كل جوارحك عن الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، تحفظ صومك. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامها الجوع والعطش، يصوم عن الأكل والشرب، لكن تجده في نهار رمضان على المسلسلات وعلى التمثيليات وعلى الأغاني يقول صائم. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك عن الحرام، وليصم بصرك عن الحرام، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. أي صلح هذا رمضان؟ إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنان وأغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وفي رواية صفدت مردة الجن. إذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لماذا كل هذا؟ من أجل أن ننام، نخلي رمضان نوم من الساعة 9، بعضهم الليل لعب من بعد العشاء إلى قرب السحور تسحر، وبعضهم يواصل لعب إلى الساعة 9 ونوم إلى المغرب. هذا هو رمضان؟ أين وقت القيام، التراويح؟ أين قراءة القرآن؟ أين الدعاء؟ أين ذكر الله تعالى؟ رمضان ليس موسما للعب كما يظن بعض الشباب. إذا أقبل رمضان رتبوا الدورات الرياضية الصباحية والمسائية، تمر أحيانا في الصباح في أماكن لعب، وكأنه لكن باقي العام ما يلعب في الصباح، لكن في رمضان المرض مصفد، لكن صغار الشياطين لعبوا بالناس، بل شياطين الإنس لعبوا بالناس بالشباب. فيجب علينا أن نعرف قيمة رمضان، في ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك، فلنغتنم هذا الشهر. كذلك من حكم الصوم يربي العبد على مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله تستحضر أن الله مطلع عليك، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، بإمكانك أنك تدخل غرفة ما حد يراك صح، وتأكل وتشرب ما حد يراك، لكن أنت من تراقب، من تخاف؟ الله عز وجل. فالصوم يربي على مراقبة الله وعلى الخوف من الله، وهكذا يجب على المسلم أن يخاف الله. لا تظن أنك بعيد، الله يراك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كذلك من حكم الصوم أنه يربي على الصبر بجميع أنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله، أنت تؤدي عبادة تصبر على هذه العبادة، صبر عن معصية الله، النظر الحرام وعن سماع الحرام، صبر على أقدار الله، الله قدر عليك ألا تأكل ولا تشرب فتصبر، جميع أنواع الصبر. الصبر يذكر بالفقراء والمساكين والمحتاجين. إذا امتنعت عن الأكل والشرب وأتاك الجوع والعطش تذكر البطون الجائعة التي لا تعرف لقمة العيش، وأنت تتقلب في هذا الخير في هذا النعيم. تذكر أناسا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، فاحمد الله على هذه النعم فيكون ذلك داعيا لك إلى مساعدتهم وإعانتهم. كذلك من حكم الصوم شكر الله تعالى، أن تشكر الله على النعم التي أنت فيها. أيها الإخوة، شهر رمضان يثبت إما بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال، كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، وفي رواية: فإن غبي عليكم، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وإن لم يرى الهلال إما لقتر وهو الغبار أو غيم، فإنه تكمل العدة 30 يوما. ولا يجوز صوم يوم الشك على الصحيح، وهو يوم 30، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر لا يجوز صوم يوم الشك، لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وإذا رؤي الهلال فإن العبد يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، والحديث حسن لغيره. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، رواه الترمذي وصححه ابن حبان رحمه الله تعالى. وكان ابن عمر إذا دخل رمضان قال: مرحبا بشهر خير كله، صيام نهاره وقيام ليله، النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. وقال المعلى ابن الفضل: كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. يعرفون قيمة رمضان، يعرفون قيمة الشهر. ما هي الطرق السليمة لاستقبال رمضان؟ أولا، قبل رمضان تدعو الله أن يبلغك رمضان وأنت في صحة وعافية كما ذكر المعلى بن الفضل. ثانيا، إذا بلغك الله رمضان أن تحمد الله وأن تشكره على ذلك. ثالثا، أن تبتهج وتفرح بذلك، وهذا هو المؤمن، يفرح المؤمن، يفرح بمواسم الطاعات. ورابعا، أن تعزم العزم الأكيد، وأن تخطط التخطيط الكبير لاغتنام هذا الشهر. المؤمن يعرف أنه جاء موسم عظيم، يعرف كيف يغتنم هذا الشهر، كيف يقرأ القرآن، ماذا يصنع. العلامة السعدي رحمه الله له كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية، يقول: كنت أقرأ القرآن في رمضان فتمر علي آيات فأستنبط منها فوائد لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب كما ذكر بعض المحققين، فيقرأ قراءة تدبر ويكثر من قراءة القرآن، فهو شهر القرآن. كان بعض السلف يقرأ يختم القرآن في كل يوم، فإذا دخلت العشر الأواخر ختم في كل يوم مرتين، لكن نقول اختم في ثلاث إن استطعت فهذا حسن، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأ في أقل من ثلاث. بعض السلف يقول هذا الحديث المراد به في غير المواسم الفاضلة كرمضان، فإنه صح عن عثمان أنه ختم في ركعة. إذن تجتهد في قراءة القرآن، اختم في سبع. كان الصحابة في غير رمضان يحزبون القرآن في سبعة أيام، يختمون في كل سبع. لما قيل لأحد الصحابة: كيف تحزبون القرآن؟ قال: ثلاثا، يعني ثلاث سور: الفاتحة والبقرة وآل عمران، ثلاثا وخمسا، خمس سور، وسبعا وتسعا وأحد عشر. قال: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشر وثلاث عشر وحزب المفصل، هذا اليوم السابع، حزب المفصل من قافل الناس، فيختمون القرآن في سبعة أيام. هذا في غير رمضان، في رمضان يضاعفون القراءة. ينبغي علينا أن نضاعف القراءة وأن نخطط تخطيط لهذا الشهر، كما أن أهل الدنيا يخططون لرمضان، وأصحاب التجارات يكثفون البضائع موسم تجارة، وأن تخطط لنفسك. مع ذلك قد لا يعود عليك إذا بلغك الله رمضان، قد لا يعود عليك رمضان الآخر. كم من أناس صاموا العام الماضي جاء هذا العام وهم في عداد الأموات. كذلك العزم الصادق على اغتنام رمضان وعمارة أوقاتي بطاعة الله. قال الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. عليك أن تصدق الله في اغتنام رمضان. كذلك تستقبل رمضان بالفقه في الدين والتفقه في أحكام رمضان، أحكام الصوم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتفقه في أحكام الصوم. سابعا العزم على ترك الآثام والمعاصي والتوبة الصادقة. إذا كنت واقع في معاصي اتركها في رمضان وفي غير رمضان. رمضان فرصة لك في أن تتوب إلى الله. بعض الناس يشرب الدخان فتجده يمتنع من الفجر إلى الغروب قرابة 14 ساعة، فإذا جاء الغروب تجده أول ما يبدأ بعد التمر بالدخان. يا عبد الله، رمضان فرصة لك أن تقلع عن هذه القاذورات وعن هذه السموم. عليك أن تغتنم هذا الشهر في التوبة إلى الله وفي الإقلاع عن الآثام، فإن من حكم الصوم تقوى الله، تترك الحرام. كذلك نستقبل رمضان، وهذه على الداعية والخطيب والمعلم ونحوهم، أن يذكر الناس بفضل رمضان والحرص على اغتنامه. أيها الإخوة، كذلك هذا الشهر هو شهر شهر القرآن كما مر معنا. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أنزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث. أنزل في رمضان فهو شهر القرآن. شهر رمضان شهر الصبر، ولهذا يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لهذا يقول تعالى عن الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال بعض السلف: أجر الصائم لا يكال ولا يوزن، إنما يغرف لهم غرفة. كذلك في شهر رمضان فيه ليلة القدر، ليلة خير من ألف شهر، عبادتها أفضل من عبادة ألف شهر، والألف شهر 83 عاما وبضعة أشهر وأربعة أشهر، ليلة واحدة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الدعاء مستجاب في رمضان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل مسلم دعوة مستجابة في رمضان. للصائم عند فطره دعوة لا ترد. كذلك الصوم جنة من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري: والصوم جنة. وعند الإمام أحمد بسند صحيح: الصوم جنة يستجن به العبد من النار، فهو وقاية من النار. وفي الحديث الآخر وهو صحيح: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي عاما. وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. الله أكبر، فضل عظيم. الصوم جنة من الشهوات ووقاية من الشهوات، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم من أعظم أسباب دخول الجنة، كما في حديث أبي أمامة عند النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أبو أمامة: مرني بعمل ينفعني الله به. هذا أبو أمامة قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ليس له مثيل. الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصوم: أي ربي منعته الأكل والشرب، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل. بيت يقرأ القرآن، ما يبيت في الملاعب يلعب، يقرأ القرآن. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف بيوت الأشعريين في الليل من خلال قراءتهم للقرآن. الله المستعان، مو على القنوات وعلى الدشوش وعلى المواقع ونحو ذلك. الصوم سبب للسعادة في الدارين كما في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. خلوف فم الصائم الرائحة المستكره عند الناس أطيب عند الله من ريح المسك. في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا أهل الصيام، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. زاد في صحيح ابن خزيمة ومن دخل يشرب ومن يشرب فلا يظمأ بعدها أبدا. أيها الإخوة، ما هي الأعذار المبيحة للفطر؟ أولا، من أكل أو شرب ناسيا فإنه يتم صومه وليس عليه قضاء ولا كفارة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب عليه أن يقلع إذا تذكر وهو يأكل، يجب عليه أن يقلع مباشرة. إذا ذكر يجب عليه أن يقلع مباشرة. لو أن شخصا معه 5 حبات من العنب فأكل 4 حبات ناسيا وتذكر بعد 4، بقيت كم؟ 1. قال باقي هذه 1 أكملها، فكمل 1. هل أفطر 4 أم 1؟ 1، لأنه أكلها عامدا متعمدا. كذلك ممن يباح لهم الفطر المسافر، وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على إباحة الفطر للمسافر سواء شق عليه أو لم يشق، لكن إن كان يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الفطر، وإن كان لا يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الصوم. وبعض أهل العلم يرى الأفضل الفطر لحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه، لكن إن كان لا يشق عليه الصوم وإذا أراد أن يقضي بعد ذلك يشق عليه القضاء لكونه يصوم لوحده ويرى أنه الأحسن له أن يصوم الآن لا بأس. كذلك العاجز عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى برهم يفطر وعليه الإطعام، وكذلك المريض المرض الذي لا يرجى برؤه يفطر عليه الإطعام عن كل يوم مسكين بما يقارب 1/2 صاع، 1.5 كيلو، وعن الشهر والشهر 45 كيلو جراما. المريض الذي يرجى برؤه يفطر وعليه القضاء فعدة من أيام أخرى. الحائض والنفساء تفطر ويجب عليها القضاء حتى لو أتاها الحيض قبل الغروب بدقيقة أو بدقيقتين تفطر، ولو طهرت قبل طلوع الفجر الثاني ولو بدقيقة أو بدقيقتين يجب عليها أن تصوم، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر لكن تغتسل قبل طلوع الشمس لكي تصلي في الوقت. الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما لزمهم القضاء فقط، أما إذا خافت على ولديهما ليس على أنفسهما لزمهما مع القضاء الكفارة. وقد ألحق الفقهاء مجموعة من أصحاب الأعذار قد أشرنا إلى ذلك، الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه. كذلك ممن يباح لهم الفطر من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره، إنسان يعمل في إطفاء الحريق، جاء حريق، وقع حريق في نهار رمضان، حريق كبير يحتاج إلى جهد وهذا صائم، فيباح لهم الفطر وعليهم القضاء، لأن فيه تقوية لإنقاذ معصومين. غرق أناس في البحر أو في الوادي ويحتاج في إنقاذهم إلى جهد، فيجوز لهم الفطر، يجوز لهم الفطر في هذه الحالة. أيها الإخوة، ما هي مفسدات الصوم؟ مفسدات الصوم أولا الجماع في نهار رمضان، وهو أعظم المفسدات، وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. المفسد الثاني إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء ونحو ذلك، فهذا يفسد صومه وعليه القضاء وهو آثم، والأول آثم من باب أولى. أما إنزال المني بالاحتلام فلا يضر، أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كذلك من مفسدات الصوم الأكل والشرب متعمدا ذاكرا قاصدا، فمن أكل أو شرب متعمدا فسد صومه وهو آثم. واختلف العلماء هل عليه القضاء أم لا، محل خلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا قضاء عليه، لأن قضاءه لا ينفعه، وأن إثمه هو أعظم من أن يقضى. والجمهور من أهل العلم يرون أن عليه القضاء وهو آثم، كما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مارت بأناس معلقين بعراقيبهم، مشققة أصداقهم، تسيل أصداقهم بالدم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون في غير وقت الفطر. كذلك من مفسدات الصوم حقن الدم، فإذا حقن هذا الصائم بالدم فإنه يفسد صومه، المريض يحتاج إلى دم، لأن الدم هو خلاصة الغذاء فيفسد بحقن الدم. كذلك الإبر المغذية لتسمى المغذيات التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، هذه مفسدة للصوم. أما الإبر العلاجية كالإبر التي تكون في العضل فهذه لا تفطر، أما التي في الوريد فهي محل خلاف بين أهل العلم، التي في الوريد محل خلاف، والذي ذكره شيخنا رحمه الله قال: مشايخنا يفرقون بين ما كان في العضل يرونه غير مفطر، وما كان في الوريد يرونه مفطرا. كذلك الحجامة محل خلاف بين أهل العلم في الحجامة، الجمهور من أهل العلم يرون أن الحجامة غير مفطرة لا تفسد الصوم، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم في صحيح البخاري. والحنابلة يرون أنه مفسد للصوم، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز وابن عثيمين، كلهم على أنها تفطر. والأحوط للمسلم أن لا يحتجم في نهار رمضان، ورجح شيخنا النجمي رحمه الله أنها غير مفسدة للصوم. ومن يقول بإفساد الصوم بالحجامة يرى أن التبرع بالدم كذلك مثل الحجامة، إذا كان الدم كثيرا. أما سحب الدم للتحليل فإنه لا يؤثر على الصوم. كذلك من مفسدات الصوم التقيؤ عمدا، من يخرج القي يتعمد إخراج القي فإن هذا يفسد صومه محل إجماع، كما نقل إجماع ابن المنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيف لا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، يفسد الصوم، يفسد الصوم. أيها الإخوة، هناك مكروهات للصائم، منها المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هناك أشياء تكره للصائم إذا كان شابا ويخاف على نفسه الوقوع، كالقبلة للصائم. أما إذا كان يغلب على ظنه الوقوع في الحرام أو فلا تحرم في هذه الحالة. هناك أشياء مكروهة التفكير في شأن النكاح، هناك أشياء مكروهة ذوق الطعام بلا حاجة. كذلك من الأحكام ما يباح للصائم أن يصبح جنبا، لو أصبح جنب فليس عليه شيء، ولكن يجب عليه أن يغتسل بعد طلوع الفجر ويصلي مع الناس، لحديث عائشة وأم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. مما يباح للصائم السواك، لحديث عامر بن ربيعة قال: رأيت ما لا أحصي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم، أو حديث حسن وفيه مقال للشيخ الألباني رحمه الله. لكن الأحاديث العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء. فهذا يشمل الصيام وغير الصيام. والرائحة التي تنبعث من الفم، يعني الرائحة المستكرهة ليست من الفم، إنما هي من المعدة. أما الأحاديث الواردة في النهي عن السواك أثناء الصوم فهي ضعيفة جدا، كحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، هذا ضعيف جدا. وأما قياسه على دم الشهيد كما قال شيخ الإسلام فقياس فاسد. كذلك مسائل مباحة للصائم: صب الماء البارد على الرأس والاغتسال مباح للصائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وبل ابن عمر ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. هناك آداب في الصوم: تعجيل الإفطار وتأخير السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. تعجل الفطر متى ما دخل الوقت وأذن المؤذن، فإذا تيقنت الدخول فإنك تفطر وتؤخر السحور. أما من يتسحر الساعة الواحدة ولا الثانية عشرة وقال سحرت، لا، هذا مو سحور. السحور أن تأكل الأكل في وقت السحر آخر الليل، ولو أن تشرب ماء، ولو أن تأكل تمرة تسحرت بذلك. تسحروا فإن في السحور بركة، تقوم في ذلك الوقت تذكر الله، تدعو الله، تصلي، تطبق السنة في أكل السحور، قد تساعد مسكينا ليس معه سحور. وفي الحديث: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وفي الحديث: تسحروا ولو بجرعة ماء. وفي الحديث: نعم سحور المؤمن التمر. كلها حديث في السحور. كذلك الدعاء عند الفطر: بتلة العروق وذهب الظمأ وثبت الأجر إن شاء الله. كذلك مما ينبغي أن يحترز منه الصائم قطرة الأنف، فإن قطرة الأنف مفسدة للصوم، كما أفتى بهذا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن الأنف منفذ إلى الجوف. أما قطرة العين والأذن ذكر الشيخ رحمه الله شيخ ابن باز أن الصحيح أنها غير مفطرة، لكن الأحوط تركها ولو قضى احتياطا فلا بأس. يا الشيخ بخاخ الربو أفتى شيخنا الشيخ أحمد بالجواز. الرعاف والاستحاضة وتحليل الدم لا حرج فيه للصائم، لا حرج فيه على الصائم. تغيير الدم لمريض الكلى مفسد للصوم كما أفتى به الشيخ ابن باز. خلع الذرس أو تنظيف أو حشو الأسنان لا أثر في صحة الصيام، لكن عليه أن يتحفظ من أن يدخل شيء إلى جوفه. دواء الغرغرة، يجعل شيء غرغرة دواء، يقول الشيخ لا أرى جوازه، لأن الشيء إذا دخل إلى اللهوات فإنه يصعب التحكم عليه. دهن الشعر والجلد لا يفطر بلا ريب، وضع الحناء لا يفطر، شم الروائح الطيبة لا يفطر، لكن البخور محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أن البخور في نهاية رمضان ينبغي اجتنابه لأن له جرم يدخل، لكن الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخنا الشيخ أحمد أن البخور لا يفطر، إذا تطيب الإنسان فلا يفطر، لأن نساء الصحابة كنا يعالين الطبخ ويحصل دخان، ولو كان هذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مما يفطر به الصائم لبينه صلى الله عليه وسلم. كذلك استعمال الفرشاة والمعجون لا تفطر الصائم، لكن الأولى أن يستعملها قبل الفجر، الأولى أن يستعملها الصائم قبل الفجر احتياطا لصومه. إذا أحست المرأة بأعراض الحيض قبل المغرب لكن لم ينزل الحيض إلا بعد المغرب فصومها صحيح وليس عليها شيء، لأن العبرة بالخروج. المذي لا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم، وهو ما يكون يعني بعد الشهوة ولا يكون دفقا بلذة، فهذا على الصحيح أنه غير مفسد للصوم. الشيشة والدخان مفسدة للصوم. إذا أكل الإنسان ما لا يتغذى به هل يفطر؟ أكل حجرة متعمد، أكل تراب متعمد، أكل ورقة متعمد، هل يفطر؟ ها؟ هل تفسد الصوم؟ تفسد الصوم. كيف؟ أي شيء يدخل الجو متعمد يفسد الصوم. لو أكل تراب أكل ورقة يفسد الصوم إذا كان متعمد في ذلك. نكتفي بهذا القدر من هذه الأحكام، ونسأل الله تعالى أن يكون ما ذكر فيه الخير والفائدة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.